برنامج جاهزة لتكون
يا بنتي
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة
يا بنتي
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد
والنصف ظهرا عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك لإذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية وعلى أثير إذاعة ألوان اف ام 88.7.
وسهلا مستمعينا ومشاهدين الكرام في حلقة جديدة وفي يوم جديد من حلقات برنامج جاهزة لتكون. اليوم حلقتنا ستكون بعنوان من حقهم. لماذا ترفض الكثير من الأسر زواج أبنائها من فتيات ذوات إعاقة؟ في كل مرة يواجه الكثير من الأشخاص مصاعب عديدة وعقبات كبيرة في حال رزق بحب فتاة لديها إعاقة معينة، ويواجه الكثير من التحديات من المحيطين به، ومحاولات كثيرة من الأهل لإحباط قصة الارتباط أو بناء أسرة بدافع أن الفتاة قد تكون غير مؤهلة لحمل مسؤوليات الزواج والبيت كسائر الفتيات. في هذه السلسلة من برنامج جاهزة لتكون وفي حلقة من حقهم سنناقش قضية مهمة تواجهها الكثير من الفتيات والشباب أيضا من ذوي الإعاقة، وتجعلهم في قوقعة فكرية واجتماعية قاصرة تفتقر لمعرفة الكثير من الأشياء والحقائق التي يجهلها المجتمع ويحكم عليها بالفشل دون معرفة القدرات الكاملة لكل شخص في هذه الحياة بغض النظر عما إذا كان من ذوي الإعاقة أو شخص عادي. سنكون معكم من الإعداد صحار العلوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج هشام عيسى. نذهب لهذه لإحدى الشهادات من إحدى الأخوات ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح العتوبي، معاقة حركيا، أم لثلاثة أطفال، الأول في صف تاسع والبنت اللي بعده صف سابع والصغيرة عاد عمرها 4 سنوات. الصعوبات اللي تواجه المرأة المعاقة، أولا نظرة المجتمع على أنها غير قادرة على أنها تمسك بيت وأسرة وتكون أطفال وكذا، يعني من هذه الأمور. لكن أولاً بالثقة في النفس، الواحد يكون واثق من نفسه قادر، يعني مستوعب أنه ربي بيأخذ شيء ويعطي شيء. سبحان الله، يعني العزيمة والإرادة اللي في المعاق هي اللي بتخليه يتعدى حواجز كثيرة، ولا أصلاً هي العوائق موجودة في ظل الظروف اللي بتعيشها بلادنا اقتصادياً وسياسياً وغيره وغيره وغيره. يعني الظروف بتكون صعبة حتى على الإنسان اللي هو مش معاق، فما بالك يعني بالمعاق. بس سبحان الله، يعني ربي بيكون هو العون وال يعني اللي بيكون سند وعون للإنسان بشكل عام، واللي عنده ثقة في نفسه بهما يعني ما بتأثرش فيها العوامل الخارجية اللي هي بتحصل له.
عدنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بعد أن استمعنا لهذه الشهادة من إحدى الأخوات الفاضلات التي كافحت ونجحت في كفاحها وفي قصة حياتها. سيكون معنا في هذا اللقاء والحوار وفي هذه الحلقة الأستاذ إبراهيم المنيفي، صحفي وناشط حقوقي في مجال ذوي الإعاقة. فأهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
أهلا بك أستاذ يوسف، وأهلا وسهلا متابعي ومشاهدي إذاعة رمز.
حياك الله. سيصبح في رحلتنا وتجربتنا من واقع الحياة لنكتشف معه حقائق يجهلها الكثير من الناس. فقبل أن نخوض في محاور هذه الحلقة، نود أن نذكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، والذي ينص على أيش؟ على برأيك هل الفتيات ذوات الإعاقة قادرات على حمل الحياة العائلية؟ برأيك هل الفتيات ذوات الإعاقة قادرات على تحمل الحياة العائلية؟ بداية أستاذ إبراهيم، هل المجتمع اليمني يعطي الحق بالزواج من الفتاة التي لديها أي إعاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ونحن في شهر ديسمبر، وهو يعتبر شهر مليء بالمناسبات الخاصة بذوي الإعاقة، أوجه التهنئة للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم والعاملين معهم وأسرهم وكل المهتمين بهذا المجال. المجتمع اليمني للأمانة نظريا ربما بشكل بديهي سيقول لك أي شخص نعم من حقها أو من حق الشخص ذوي الإعاقة سواء ذكر أو أنثى الارتباط وتكوين عائلة وإلى غير ذلك، لكن هذا الكلام في الحقيقة لا يعد كون تنظير. عندنا أستاذ يوسف والمشاهدين الكرام، عندنا مشكلة إذا أردنا فعلا أن نحلها لابد أن نكون صادقين مع أنفسنا في الاعتراف بها أولا وتشخيصها بشكل صحيح، ثانيا والتعامل معها بشكل إيجابي وبشكل منطقي وبعيدا عن الخجل. يعني أمانة مثل هذا الموضوع يفترض أن الضيف اليوم لديكم امرأة حقيقة، يعني لكن لأن مثل هذه المواضيع بدرجة من الحساسية، وحتى لو أن المرأة عندها ثقة عالية بنفسها ممكن تتحدث، ما الذي يضمن أن المستمع أو المشاهد سيفهمها بالشكل صحيح؟ وبالتالي نحن اليوم هنا، نحن هنا لنكون صوت لأخواتنا من النساء ذوات الإعاقة، وهذا هو جزء من التكافل المجتمعي أن نكون صوت لبعضنا البعض لنشد بعضنا البعض. المجتمع للأمانة يختلق الكثير من الصعوبات ومن المشاكل ومن الحواجز التي تحول دون زواج الفتيات ذوات الإعاقة وتكوين أسرة وحقها في تكوين أسرة، على الرغم من أن هذا حق أساسي نصت عليها القوانين والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة CRPD، نصت على حق الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا في المادة السابعة لما تحدث عن النساء ذوات الإعاقة لها كل الحقوق الأساسية بما في ذلك تكوين أسرة وإعالة الأبناء. نعم،
يعني لماذا المجتمع ينتقص هذا الحق؟ مثلا يحرم الكثير من الفتيات من الزواج والارتباط بشيء يعني بحجة انه لديها اي اعاقة. يعني
خلنا اخي يوسف نتفق مبدئيا انه ما فيش اسرة بتكره لابنتها الخير، ما فيش اسرة بتكره ابنتها لانها معاقة، يعني هذا بشكل عام تحدث عن الاسرة السوية، ولكن هناك عفوا نظرة قاصرة. هذه النظرة اما كرستها الدراما أو الثقافة الشعبية أو النماذج للأسف لم تنجح وتم تعميمها والمبالغة فيها. هناك تخوف من أن يكون الأطفال معاقين، هناك تخوف من أن هذه المرأة ربما لن تنجح في تحمل مسؤولياتها، تخوف الأسرة تخاف على ابنتها من أنها ستلاقي تنمر من باقي النساء في العائلة سواء النساء الإخوة أو أخوات الزوج أو غيرهم، خشية من أن تفشل يعني، وخشية من أن الأطفال قد يكونوا معاقين، خشية من التنمر، بالإضافة إلى الثقافة المغلوطة. وهناك أمر مهم جدا ويبدأ من الأسرة نفسها، الأسرة نفسها أسرة المعاقة منذ أن تكون طفلة لا تعطيها الثقة اللازمة بنفسها، وحتى لا تمكنها من مسألة العمل داخل المنزل والقيام بأعمال المنزل مثلها مثل أخواتها أو مثل قرينتها داخل البيت بحجة الحرص أو الخشية عليها أو الخوف عليها، وبالتالي ينشئ هي مشاكل يعني متراكبة ومشاكل يعني الأسرة جزء منها، المرأة المعاقة أيضا التي تستسلم لمثل هذا الوضع جزء منها، مؤسسات الأشخاص ذوات الإعاقة اللواتي يجب أن يطلعن بمدور ومسؤولية لتخطي هذه المشكلة أيضا تتحمل المسؤولية، فالمسألة مشتركة. أيضا وسائل الإعلام وما تغطيتكم في إذاعة رمز ومعكم إذاعة ألوان في البث المشترك لمثل هذه القضايا ومناقشتها رغم حساسيتها وإحجام كثير من وسائل الإعلام عن مناقشة هذه القضايا إلا دليل على أن هناك صوت وإن كان بسيط إلا أنه صوت يقدر ويحترم، أن هناك اتجاه لمعالجة مثل هذه القضايا.
الآن تحدثنا عن الفتاة وعن عائلة الفتاة، لكن في الكثير من العائلات اللي هي مثلا عائلات الأبناء مثلا يعني تتخوف من ارتباط ابنائها بفتيات يعني صاحبتها يعني او لديها اي اعاقه. يعني لماذا تتخوف؟ يعني على اني ما تقومش باعمالها المنزليه؟
هي ربما نفس الاسباب ولكن من وجهه نظر اخرى ومختلفه. يعني هذا الشاب الذي احب فتاه من ذوات الاعاقه ورغب بالارتباط بها هو اساسا يعي انها معاقه ويعي قدراتها ويعي المشاكل التي قد تواجههما في حياتهما المستقبليه، ولكن تاتي الاسره لتضع وصايتها لعدة أسباب، منها التخوف على الأبناء أنهم قد يكونوا معاقين. وهذا المسألة على فكرة فيها نظر وممكن تناقش وممكن تفند، أنه مش بالضرورة أن الأزواج المعاقين سينجبوا أطفال غير معاقين. ما عندنا مئات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة أبائهم غير معاقين، يعني كيف جاءوا معاقين؟ وعندنا نماذج أخرى للمعاقين وأبنائهم غير معاقين. هذه النظرة خاطئة. أيضا هناك أسر تخشى على مركزها الاجتماعي، هناك أسر تعتقد أن لديها مركز اجتماعي معين، وأن مجرد ارتباط ابنهم بامرأة معاقة ربما ينقص من مركز الأسرة الاجتماعي، وربما يعرض الأسرة لشيء من التنمر أو النظرة القاصرة. وبالإضافة للأسباب الأخرى الخشية من أنها لن تقوم بالأعمال المنزلية مثلها مثل باقي النساء وهكذا.
يعني هل هنالك مثلا مراكز خاصة للتوعية وسن قوانين أو حقوق لذوي الإعاقة بحقوقهم في ممارسة الحياة بشكل طبيعي؟
أولا أستاذ يوسف، مثل هذا الأمر يفترض أن تقوم بكل مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة. للأسف احنا عندنا في اليمن مشكلة واعتبرها مشكلة مزمنة، أن مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة قامت بما يجب أن تقوم به الدولة، يعني التعليم، الرعاية الصحية وغيرها من الأمور. هذه أمور يفترض أن تقوم بها الدولة تجاه المعاقين لأنهم مواطنين ببساطة. لكن للأسف الدولة غابت، والجمعيات والمؤسسات الخاصة قدمت مثل هذه الخدمات وتخلت عن أمور أخرى يفترض أنها دورها، مثل التوعية، المناصرة، الجوانب الحقوقية، الجوانب النقابية. هذه أمور وأدوار هي بالأساس مناطة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة، لكنها انشغلت بالتغذية ومسألة الجانب الرعائية على حساب هذه الجوانب التي هي من صميم أعمالها. فللأسف المؤسسات قصرت في هذا الجانب بشكل كبير جدا. بالإضافة هل يوجد؟ نعم يوجد، لكنها ليست عند المأمون. أيضا المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية مثلا قام بأدوار كبيرة، وهناك تقارير كثيرة تم نشرها أستطيع أقول أنها كسرت حاجز الصمت فيما يتعلق بالنساء ذوات الإعاقة، وعالجت قضايا زواج النساء ذوات الإعاقة والمشاكل التي بتتعرض لها. أيضا استغلال النساء ذوات الإعاقة، لأنه أحيانا تحصل على أنها تتزوج وفرصة الزواج لكنها أيضا لا تخلو من فرصة استغلال الميراث وغيرها. وحصلت نماذج وتم مناقشتها بأسلوب مهني جدا لمن أراد أن يرجع إليها.
يعني لديك عدد معين مثلا للمراكز الخاصة يعني للتوعية أو سن قوانين؟ أو أنه يعني حتى ولو كانت مراكز رعاية ذوي الإعاقة، كم مع لدينا من مراكز في الجمهورية اليمنية؟
هو شوف المراكز الخاصة بالمعاقين هي كثيرة جدا، لا يوجد لدي إحصائية، لكن المنظمة تحت اتحاد جمعيات المعاقين اليمنيين الاتحاد الوطني قرابة 120 جمعية
ما شاء الله.
يعني وهذه المؤسسات يفترض أن كل مؤسسة، حتى المؤسسات التي هي مسجلة على أنها تقدم خدماتها للمعاقين الذكور أو الرجال أيضا عليها دور، لأن المرأة هي نصف المجتمع وهي أم وهي أيضا لا غنى عنها. فالتوعية بحق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام ذكورا وإناثا بأن لهم الحق في تكوين أسرة، هذه يجب أن تكون من أولويات العمل الإعلامي والتوعوي وعمل المناصرة في الجمعيات ومؤسسات ذوي الإعاقة.
أستاذ إبراهيم، أنت تحدثت الآن عن وجود أكثر من 120 منظمة أو مركز خاص بتوعية ذوي الإعاقة ورعايتهم.
هو مش خاص بالتوعية، خاص بالمعاقين بشكل عام.
بالمعاقين بشكل عام.
نعم.
هل هذه المراكز تقوم بعملها تجاه المعاقين وذوي الإعاقات؟
دعنا نكون منصفين يعني ولا نجلدهم أكثر من اللازم. هذه المؤسسات يعني حضرت حيث يجب أن تحضر الدولة وقامت بما لم تقم به الدولة. أنا أتحدث عن الدولة من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشر، أتحدث عن الدولة من عشرات السنوات غابت عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كبير جدا. ولولا هذه الجمعيات بعد الله عز وجل لما تحقق لذوي الإعاقة لا التعليم ولا رعاية ولا صحة ولا شيء. هذه الجمعيات قامت بدور كبير جدا، ولكن الآن المطلوب وبالذات بعد مصادقة اليمن على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 وتدشين استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2014 تجديدها في 2021 على أنها العشر سنوات قادمة، بعد هذه المصفوفة كلها من القوانين والتشريعات واللوائح يفترض الآن أن تقوم هذه الجمعيات بأدوار أخرى، أن تترك الأدوار التي كانت تقوم بها للدولة وأن تقوم بهذه
يعني الأدوار. المفترض أن هذه 120 منظمة ومراكز الخاصة برعاية ذوي الإعاقة تتجه نحو التوعية، نحو لا أن تتجه نحو الرعاية، رعاية الخاصة بالدولة المفترض.
نعم، التوعية والمناصرة بشكل عام والحقوق بشكل عام، هناك حقوق في بناء الأسرة، أيضا هناك حقوق، حق في العمل، حق في التوظيف، حق في المشاركة السياسية، وإحنا عندنا مشاورات لحل نهائي في البلد، يجب أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من هذه المشاورات وجزء من صناعة السلام، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر الفئات دفعا للثمن ويجب أن يكونوا أكثر الفئات مشاركة.
صح، في عندنا بعض الإحصائيات بس هي قديمة، بينما كشفت في عام 2014 عن أن أكثر من 2 مليون شخص يعانون في اليمن من الإعاقة، وكذلك يشكل الأفراد من ذوي الإعاقة أقل من 1% من القوى العاملة بالدولة. هل هناك مثلا لديك إحصائيات معينة لذوي الإعاقة في اليمن ويتمتعوا بحقوق قانونية لا تتعارض مع تفاصيل حقهم في الحياة والتعليم والزواج مثلا؟
سؤال جميل جدا. أولا مسألة الإحصائيات، للأسف إحنا عندنا أقدم إحصاء رسمي معترف به في 2004 وهذا أصبح قديم جدا، لكن إذا ما رجعنا إلى خطط الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2023 التي بدأوها بداية العام، فهناك 4,900,000 شخص من ذوي الإعاقة، رقم كبير جدا، يعني أكبر من سكان بعض الدول الخليجية. يعني ما يعادل أكثر من 15% من سكان الجمهور اليمنية هم أشخاص من ذوي الإعاقة. ما أسباب تزايد الشريحة؟ هذا موضوع آخر، موضوع طويل جدا، يعني الحرب واحدة منها، الأسباب الصحية، أسباب التغذية، أمور كثيرة. لكن هذه هي الشريحة، هؤلاء اليوم هم جزء من سكان البلد، ما لم يعطوا حقهم في المشاركة، حقهم في التعليم، حقهم في التمكين،
حقهم في الصحة، حقهم
في كل المجالات، في كل المجالات. فالبلد للأسف تهدر جزء كبير من مواردها ومن طاقتها.
يعني لحد الآن من وجهة نظرك في يعني إشراك للفئات المعاقين في جميع المناحي ولا لا؟
يعني هناك إشراك بشكل بسيط جدا لكنه أقل من المطلوب بكثير. الإحصائية التي تتبعتها أنا بشكل حاولت أعمل تحقيق صحفي في هذا الجانب، يعني الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون، قانون رقم 61 سنة 99، لهم الحق بخمسة 5% من الوظائف، وهذا النسبة رغم أنها ظالمة ولا تتفق مع نسبتهم في المجتمع اللي هو 15%، يعني إلا أن 5% أخي يوسف لم تعطى. كم الذي يعطي لهم؟ إلى 2007 آخر إحصائية أصلت أن أصل إليها 2%، وحتى 2% التي أعطيت لهم في العمل هي نسبة إحلال بدل الموظفين، ليس التوظيف. هذا بالعقيم بشكل عام. أما إذا ما طرقنا للنساء ذوات الإعاقة فهن أكثر معاناة وأكثر رفضا وأكثر استبعادا،
يعني حتى في الوظائف ما بيتمش يعني إعطاءهن حقهن في التوظيف في هذه النسبة حتى اللي تكلمنا فيها على 2%.
أولا لا يعطى حقهن في التأهيل والتدريب اللازم قبل ذلك، ثم لا يعطى حقهن في التوظيف.
ما هي الأسباب التي تجعل مثلا من المحيطين أو بالمجتمع انتقاص من دور أصحاب ذوي الإعاقة مثلا في أبسط حقوقه؟
الأسباب أن هناك ثقافة قاصرة في النظرة إلى الشخص المعاق، وربط الإعاقة بالعجز، وحتى يسموا أحيانا بمصطلحات هلامية، ذوي احتياجات خاصة، وذوي الهمم، وذوي القدرات، كلها مصطلحات للأسف غير صحيحة وغير منطقية، فقط للتحايل، ولأنهم ينظروا أساسا إلى الإعاقة على أنها عجز أو عيب فيحاولوا التحايل عليها بمثل هكذا مصطلحات. نحن كأشخاص ذوي الإعاقة لا نرى بأن الإعاقة مشكلة ولا نرى أنها عيب ممكن إحنا نتجاوز بمصطلحات معينة، هي مجرد حالة اختلاف كما عبرت عنها الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة، حالة اختلاف طبيعية. الشخص المبصر والشخص الكفيف إذا ما توفر البرنامج الناطق للحاسوب أصبح يستعمل الحاسوب مثل غيره. الفتاة والرجل المعاق الذي لديه كرسي متحرك أو رامب أو مصعد يستطيع الصعود للدور الثالث والرابع لعقد اجتماعات معينة، فقط هي حواجز بيئية يتم إزالتها، وحواجز ثقافية واجتماعية يتم إزالتها، فيصبح الإعاقة حالة اختلاف يجب أن تحترم. والخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة لا يجب أن نتعامل معها على أنها خدمات إضافية، بل هي جزء من الخدمات العامة. ولا يمكن أن أسمي مؤسسة عامة أو خدمة عامة ما لم تكن عامة لكل أفراد المجتمع بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأكيد النساء ذوات الإعاقة في المقدمة.
صح. من وجهة نظرك أستاذ إبراهيم، ما هي الحلول برأيك لتغيير نظرات المجتمع تجاه الفتيات ذواتي الإعاقة يعني بشكل عام، وخاصة في مجتمعنا اليمني يعني أصبح أنه تضايق الفتيات، فكيف نقدر نحول نظرتهم نحو الفتيات المعاقات، وكيف يعني تحاول أنك تعطيهن حقهن؟
أول شيء يعني هناك المشكلة الأولى اللي هي مشكلة الوعي، يجب أن تكون هناك وقفة جادة لوسائل الإعلام تحت إشراف ومسؤولية مؤسسة ذوي الإعاقة لإيصال رسائل إيجابية وصحيحة عن هذه الفئة وبالذات عن النساء ذوات الإعاقة. لابد من توعية، أيضا الدراما لابد من توجيه الدراما. إحنا عندنا تقريبا إحنا معروف في اليمن عندنا دراما موسمية، عندنا في رمضان السابق يمكن أكثر من 17 مسلسل، مسلسل واحد فقط هو الذي تعرض لشريحة واحدة هي شريحة الكفيفات وبشكل بسيط جدا كان إيجابية بعد توجيهه. أقصد أن الدراما في البلاد يجب أن توجه، الفن بمختلف أشكاله يجب أن يوجه للتوعية، لأن هذه الشريحة شئنا أم أبينا هي جزء من المجتمع وجزء غير قليل.
يعني نسبة كبيرة يعني.
نعم. فالتوعية يجب أنه التوعية في مختلف المجالات، سواء بالفن سواء بالإعلام سواء خطباء المساجد أيضا المناهج. وأنا أوجه تحية للأمانة لوزارة التربية والتعليم، خصت وحدة كاملة في الصف السابع وكان لنا وقفة طويلة مع هذه الوحدة، كانت وحدة خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة مكونة من 4 دروس كان فيها كثير من الأخطاء المنهجية والعلمية والحقوقية، ورفعنا عريضة شكوى لوزارة التربية والتعليم وتم الاستجابة لها وتعديلها، إلا أنها خطوة على المسار الصحيح يجب أن تشجع. أيضا إلى جانب التوعية أيضا تعديل القوانين وتصويبها بما يتفق مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، لأن اليمن مصادقة على الاتفاقية ويجب أن تحدث قوانينها حتى تتواكب مع روح الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في مختلف المجالات بالذات النساء ذوات الإعاقة. أيضا من الحلول دائما يقولوا يعني اسمح لي على استخدام هذا المثل، من أمن العقوبة أساء الأدب. هناك كثير من التعامل الخاطئ، هناك كثير من النساء ذوات الإعاقة تعرضين للتعنيف للاستغلال، حتى يعني هناك تم توثيق حالات اغتصاب، حالات اعتداء، حالات رمي، يعني حالات سيئة جدا تم توثيقها وانتهاكات بخصوص النساء ذوات الإعاقة. فيجب أن تكون هناك وقفة جادة من المنظمات بالذات المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان لإدراج الأشخاص ذوات الإعاقة وبالذات النساء والأطفال ذوات الإعاقة ضمن تقاريرهم الاستقصائية لرصد الحالة الإنسانية في اليمن. أيضا الحلول كثيرة لكن أنا أتكلم عن أهمها، لماذا لا يتم تدشين خط ساخن لمعرفة واستقصاء الانتهاكات التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة في اليمن؟
يعني هذا ما هي توصياتك؟ يعني أنا ندرج هذه واحدة من التوصيات التي مثلا تقترحها لتوجيهها سواء للمجتمع أو الجهات ذات الاختصاص.
هي هذه من التوصيات، أن يكون هناك خط ساخن لدى المنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لتتبع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء ذوات الإعاقة في اليمن. أيضا من التوصيات أن المنظمات الدولية العاملة في اليمن والمنظمات الشريكة لها وحتى المنظمات الحكومية الداعمة يجب أن تكون ضمن شروط الدعم المقدمة لأي جهة من الجهات أن تجعل النساء ذوات الإعاقة ضمن الفئة المستهدفة وأن معيار المعايير.
سلمت أستاذ إبراهيم، وسعدنا كثيرا بتواجدك معنا وبإثرائك هذه المعلومات الكثيرة والقيمة لهذه الحلقة ولحلقتنا الجميلة. سلمت أستاذ إبراهيم المنيفي، صحفي وناشط حقوقي في مجال ذوي الإعاقة، على هذه الإطراء والمعلومات القيمة التي أثريتها بها حلقتنا.
شكرا جزيلا لك وشكرا لمشاهديكم ومتابعيكم، وشكرا لإذاعة رمز صوت المرأة اليمنية التي لا تغيب عن النساء ذوات الإعاقة.
شكرا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، في نهاية الحلقة نود أن نذكر مستمعينا ومشاهدينا عن أن الفائز لحلقة الثلاثاء الماضي في بخصوص النظرة الصحيحة لترسيخ فكرة الرضاعة الطبيعية لدى النساء كان معنا الفائز إبراهيم المقاسمة. كان معنا فائز بحلقة الرضاعة الصحيحة الرضاعة الطبيعية وترسيخ الفكرة الصحيحة لها. كما نذكركم مستمعينا ومشاهدينا الكرام بسؤال حلقتنا لهذا اليوم، برأيك هل فتيات ذوات الإعاقة قادرات على تحمل الحياة العائلية؟ سعدنا بالنقاش مع الأستاذ إبراهيم المنيفي وتعرفنا على تجربته من واقع المحيط الذي يجهله المجتمع ولا يدرك أبعاده. يحتاج المجتمع لتكاتف الكثير من الشخصيات المؤثرة وتوصيل رسائل الفئات التي لا قد لا يصل صوتها للكثير. إذا اكتسب المجتمع وأفراده مجموعة من المعلومات والحقائق الصحيحة ستتغير الكثير من النظرات القاصرة لذوي الإعاقة وإمكانياتهم في العيش بحياة تكفل لهم كامل الحقوق. يصبح المجتمع أرقى بوعي يكتسب الجميع ويعرف كل شخص ما هو الدور الذي يجب عليه أن يقوم. سعدنا في نهاية هذه الحلقة، سعدنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا واستماعكم لنا. كنا معكم من الإعداد سحر الكوري، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج هشام عيسى. إلى الملتقى، إلى اللقاء.
جاهزة لتكون برنامج جاهزة لتكون
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
يدا في يد
أنا وأنت لنبني الغد
تكاتف
أنا وأنت لنصنع مجد. نعم فأنت المعلمة
وطبيبة ومهندسة،
فلك الحقوق الكاملة لأن تكوني رائدة.
جاهزة لتكون برنامج اجتماعي يناقش قضايا المرأة اليمنية ودورها الفعال في المجتمع. يأتيكم كل أحد وثلاثاء وخميس الساعة 12:30 ظهرا عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك لإذاعة رمز الإلكترونية صوت المرأة اليمنية، وعلى أثير إذاعة ألوان FM 88.7.